قد أخذه قبل القسمة، وآخر بشراكين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار وشراكان من نار، فلم يقبلها منهما. وما ذلك إلا لأن الغلول شر مستطير، وأسوأ منه السرقة، وأخطر منه السرقة، سرقة مال الغير أخطر من الغلول فيما يظهر. بيان ذلك أن الغال له نصيب مما غله، له نصيب من الغنيمة، فهو أخذ من نصيبه ومن نصيب غيره. وأما السارق فإنه ليس له نصيب في مال الغير، بل أخذ مالا محرما لا نصيب له فيه ولا يد له فيه. ففارق السرقة والاختلاس والنهب أسوأ من الغلول.
ومن جملة الغنيمة الأسرى.
نعم، الأسرى من المقاتلين من جملة الغنيمة، أي يعتبرون أرقى مماليك. يعتبرون غنيمة يوزعون على المجاهدين بعد إخراج خمس من الغنيمة تبقى أربعة أقماس. الأسرى منهم من الغنيمة، فتوزع كما توزع بقية الغنيمة من النقود ومن السلاح وبهيمة الأنعام والنساء والأطفال، كلهم يصبحون مماليك ويوزعون غنيمة للمسلمين، لأن الله عز وجل ارتضى لهم الإسلام الذي هو دين العزة، فأبوا أن يعتزوا بعز الإسلام فيسلموا، واختاروا الكفر الذي هو سبب الذل والرق والإهانة لهم. ثم هم في الأسرى، الوالي في الأسرى ينظر في المصلحة، في المصلحة التي تعود على الجيش الإسلامي. إن كانت المصلحة في قتلهم قتلهم، وإن كانت المصلحة في الفداء أخذ منهم المال و أطلق سراحه. وإن كان الأصلح المن عليهم بالحرية بدون أن يأخذ منهم شيئا من المال فعل ذلك. وطبعا الوالي بأهل الشورى معه من أهل العلم، وقد حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر لما اختلف رأي الشيخين أبي بكر وعمر. قال أبو بكر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، قال أبو بكر: نفاديهم ونستعين بالمال يكون قوة للمسلمين، وهؤلاء عشيرته، يعني لعلهم يدخلون في الإسلام ويتمكن من قلوبهم. وقال عمر رضي الله عنه: اقتلهم يا رسول الله فإنهم أعداء الله، مكنني من فلان أقتله ومكن عليا من فلان. عدد أسماء أشخاص. فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر الفداء، فأنزل الله في ذلك قرآنا، وهو قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يقتل القتل فيها حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. والآيات شديدة في الموضوع، حتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر فقال لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر. فالمقصود أن الإمام إذا أثر ينظر إلى المصلحة التي تعود إلى الجيش الإسلامي والمسلمين، إما القتل فيقتلون الأسرى، وإما الفداء فيؤخذ منهم المال، وإما المن عليهم بدون مقابل حسب المصلحة الراجحة.
ويجوز القتل وأخذ الفداء والمن. فصل. ويجوز استرقاق العرب وقتل المجوس. ويجوز استرقاق العرب وقتل الجاسوس.
نعم، يجوز استرقاق العرب من الكفار، يصبحون أيقظة ولو كان من أي نوع من أنواع العرب، فإن الشرك أذلهم والكفر بالله عز وجل، لأنهم أبوا من عزة الإسلام فيصبحون أرقا غنيمة للمسلمين. والجاسوس هو الذي يتجسس على المسلمين ليعرف أخبارهم ومدى قوتهم وعددهم، فإنه يقتل لأنه خائن فلا حرمة له، بخلاف الرسول. من المشركين الرسل لا تقتل، لكن الجاسوس يعني مفسد في الأرض يريد الإضرار بالجيش الإسلامي لأنه ينقل أخبارهم إلى أعدائهم فحل قتله.
وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله.
صحيح، إذا دخل في الإسلام المحارب دخل في الإسلام قبل القدرة عليه والاستيلاء على ماله وجميع ممتلكاته، فإنه يحرز ماله، لا يكون غنيمة لأنه أسلم قبل القدرة عليه. هذا بعد إيش؟ قبل القدرة عليه. أعد العبارة.
وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله.
قبل القدرة عليه، وهذا له مفهوم، وهو أنه إذا أسلم بعد القدرة عليه فلا يحرز أمواله، وإنما تكون أمواله غنيمة وهو بنفسه يكون من الأسرى.
وإذا أسلم عبد لكافر صار حرا.
نعم، إذا أسلم عبد سيده كافر أصبح حرا.
والأرض المغنومة
لأن الإسلام حرره.
والأرض المغنومة، المغنومة أرضها أمرها إلى الإمام، فيفعل الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين.
نعم، الأرض سواء كانت زراعية أو سكنية، هذه يعود النظر فيها والأمر فيها والبت إلى الإمام الوالي المسلم، ملك أو رئيس أو أمير، فينظر ويتشاور، يشاور أهل الرأي والعلم، أيتركها لصالح جميع المسلمين أو للمجاهدين أو يوزعها على المجاهدين، فهو بالخيار.
ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنا.
لا شك إذا أمن بعض المسلمين واحدا من العدو أو جماعة أمنه وأعطاهم يعني ذمته، فإنه لا يجوز لأحد أن يمسه بسوء ولا يقتله، لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أن أم هانئ أجارت رجلا من المشركين، فأراد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب أن يقتله، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ.
والرسول كالمؤمن،
والرسول الذي يبعثه المشركون للمفاوضة مع الوالي مع الإمام أو أمير الجيش، فهو كالمؤمن، لا يجوز قتله ولا الاعتداء عليه، لأن الرسل لا تقتل.
وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثره 10 سنين.
نعم، تجوز الهدنة وقبول الصلح مع الكفار بحسب المصلحة التي تعود على الجيش الإسلامي وأمة الإسلام، ولو شرط فيها شروط، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والله بيّن ذلك بقوله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فإذا طلب الكفار هدنة أو رأى المسلمون أيضا المصلحة في طلب هدنة مع الكفار لقلة عددهم وعدتهم، لا حرج في ذلك، والشروط كذلك تقبل، كما في شروط الحديبية لما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل حديبية عن البيت، وشرط شروطا ظاهرها الضرر على المسلمين ولكن في باطنها ولله الحمد الرحمة والحكمة، حيث شرطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ولا يدخل مكة هو وأصحابه، ونحروا هديهم في الحديبية ولم يصلوا الحرم، ورجعوا من الحديبية على شرط وضع الحرب للناس 10 سنين يأمنون في ذلك. ومن هذا التحديد أخذ الشوكاني رحمه الله، قال: 10 سنين، يعني لا يزيد على ذلك. وكذلك الشروط الأخرى شرط على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاءه من الكفار مسلما يرده إليهم، ومن أتى من المسلمين مرتدا الكفار لا يردونه. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشروط، فجعل الله فيها رحمة، وصار الفتح القريب، أنزل الله عند العودة، عند رجوعهم إلى المدينة أنزل الله عز وجل على نبيه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فأخذ يتلوه، وقالوا له، قال له أصحابه: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. فلما كان في عام الفتح دخلها النبي صلى الله عليه وسلم بجيش كبير لا طاقة للكفار بمحاربتهم ومقابلتهم، فدخلها فاتحا عنوة على الصعيد لا صلحا. أما الصلح فقالوا 10 سنين، وإذا كان العام القادم يدخلها والسيوف في القراب وهم يخرجون منها حتى لا يقال إنه دخلها ضغطة عليه، فجعل الله عز وجل الفتح عام كمان. دخل مكة فراعهم منظر الجيش ولم يستطيعوا مقاومة بل خضعوا وذلوا، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فتفرق الناس، وبعد ذلك خطبه حمد الله وأثنى عليه وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأطلقه، فصار في الصلح منفعة، فصار الصلح مشروعا بين دولة الإسلام المجاهدة وبين أعداء الله أيا كانوا ومن أي صنف كانوا.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تنشط شعرها بعد دخول العشر إذا هي أرادت أن تضحي؟
إذا كانت هي المضحية من مالها فلا تقص شيئا من شعرها، أما قضية المشط فلا حرج عليها ولا على المحرم أن يمشط رأسه ولحيته، والمرأة رأسها لا حرج، لكن لا تأخذ من أظفارها ولا تقص من شعرها إذا كانت هي المضحية. أما إذا كان زوجها أو أبوها أو أخوها أو نحو هؤلاء فلا حرج على بقية الناس.
إذا كان يعني
الحكم يتعلق بالمضحي.
فضل إذا كان عنده تساقط شعر، إذا كان عنده تساقط شعر
يعني يحاول أنه لا يجور في الترجم.
المسؤول هو ولا بقية عوائله وعدمه؟
يقول بقية أفراد الأسرة
لا، ما
عليهم شيء،
بقية أفراد المحضر على المضحى.
أحسن الله إليكم. شاب يشعر بالفتور لأن أهله ينكرون عليه إنكاره بعض المنكرات في البيت من إخوته وأخواته، ولا يستطيع إنكار بعض المنكرات في الشارع خوفا من رجال الأمن، فما نصيحتكم؟
نصيحتنا أن الآمر والناهي لابد أن يكون صاحب حكمة وعلم، عنده علم بما يأمر به وما ينهى عنه، وعنده حكمة في التصرف سواء مع الأسرة أو في المجتمع. فالشيء الذي يدخله في منكر أكبر من المنكر الذي يريد تغييره لا يقربه، لا يجوز تغيير المنكر بأنكر منه، لكن بالعلم والحكمة يستطيع يتصرف الآمر والناهي والداعي إلى الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. فتاة تسأل: خطيبها أخذ قرضا ربويا فخيرته بينها وبين القرض، فأراد أن يرجعه للبنك لكن البنك رفض لأنه أخذ 3 دفعات سابقة، وقالوا له الحل الوحيد أن تتنازل عنه لآخر أو يستمر في أخذ باقي الدفعات، فما الحل؟ بارك الله فيكم.
الحل: لا يجوز لأحد أن يتعامل بالربا، ولا أجد له مبررا الذي يتعامل بالربا إلا أن يتخلص منه، وهي إن كان مهرها من الربا لا تقبله، وعليه مهرها من مال الحلال يطالب به لدى الجهات المختصة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشترى أبي بقرة كي نضحي بها في العيد مع باقي إخوة المتزوجين الذين لا يقطنون معنا، لكنها لم تبلغ سنتين، فهل تجزئ عنا في العيد أم لا؟
لا تجزئ إلا إذا كانت مسنة أي بلغت سنتين، وإلا فلا تجزئ عنهم ولا عن واحد لا تجزئ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز رمي الجمرات قبل الزواج، وما هو الدليل على ذلك؟
لا يجوز رمي الجمرات قبل الزواج في أيام التشريق، أما يوم النحر فهي ترمى من الصباح إلى المساء، وإن احتاج في المساء أن يرمي فلا حرج، وأما قبل الزواج في أيام التشريق فلا يجوز الرمي على القول الصحيح، والله أعلم.
ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية، ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية،
تأبيد.
نعم. ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وتأخذ منهم الجزية، وسبقا بينا أن العدو إذا كان من أهل الكتابين من اليهود والنصارى فيدعون إلى ثلاث خصال: الخصلة الأولى الدخول في الإسلام، فإن أبوا تطلب منهم الجزية، فإن استعدوا بها وبدلوها كما قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، تكون معهم هدنة على التأبيد، يعني دائما وأبدا. وإن أبوا من الإسلام ومن الجزية وكانت الدولة الإسلامية قادرة على القتال، على قتالهم، حيث توفرت أسباب الجهاد وانتفت موانعه، فإنهم يقاتلون حتى يقضي الله بين الفريقين، فريق الحق وفريق الباطل.
ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب.
نعم، لأنهم من أهل الفساد في الأرض، لا يبقى في جزيرة العرب مشرك أو أحد من أهل الكتاب المحاربين. أما من كان من أهل الذمة مستأمنا أو صاحب عهد أو دعته دولة الإسلام ليحقق مصالح تعود على الإسلام والمسلمين بنفع، أو صاحب له ذمة، فلا حرج أن يسكن في جزيرة العرب من أجل المصلحة، ولكن بالشروط التي يأخذها عليهم الوالي المسلم، كالشروط العمرية في عهد عمر رضي الله عنه.
فصل في أحكام البغاة.
أحسن الله إليك يا شيخ. الجزية مقدرة معروفة ولا؟
نعم، الجزية يقدرها الوالي، يقدرها الوالي بحسب قدراتهم وضعفهم، هي سبيلها الاجتهاد.
فصل في أحكام البغاة. ويجب قتل البغاة حتى يرجعوا إلى الحق.
البغاة قوم لهم شوكة يخرجون على الإمام، على الوالي المسلم، بالسلاح لهم مطالب، إما مطالب يريدون إزالتها أو يريدون تحقيقها، مصالح يريدون تحقيقها، ولكنهم لم يطلبوها بالوجه الشرعي، طلبوها بطريق السفاهة والحمق، وهو قتل المسلمين والخروج على إمام المسلمين وسفك الدماء. فالإمام يراسلهم ماذا يريدون، فإن ادعوا ضررا حل بهم تسبب في إزالته، وإن دعوا قصورا في حقهم طلبوا تحقيق المصلحة، فهو يسعى أيضا في جلب المصلحة لهم بقدر استطاعته، ثم يكفون عن الشر والقتال. أما إذا بذل لهم الوالي المسلم أن يحقق مطالبهم بقدر الاستطاعة فأبوا، فهو مأمور بقتالهم، بل وكل مؤمن مأمور بقتاله، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسواء كان هؤلاء البغاة على الوالي المسلم أو على جماعة مسلمة اعتدوا عليهم وأرادوا سفك دمائهم وأخذ أموالهم وهتك أعراضهم، فقد أمر المؤمنون بحسب الإمكان أن ينضموا إلى الفئة المعتدى عليها من قبل الفئة الباغية، ويقاتلون جميعا الفئة الباغية حتى يرجعوا إلى أمر الله، ومن قتل منهم فدمه هدر، ومن جرح لا يتبع ولا يجهز عليه ولا تسبى غنائمهم، لأنهم ليسوا كفارا وإنما هم بغاة مفسدون في الأرض. نعم.
ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم.
نعم. الأسير إذا أثر المؤمنون أو الوالي المسلم إذا أثر منهم فإن الأسير لا يقتل، وإنما يسجن ويستأثر حتى يرى الإمام فيه رأيه، فلا يقتل الأسير ولا يطلب منه الفداء، والمدبر الذي يولي هاربا من المعركة لا يتبع. كفر الله المؤمنين شره، شر دمه وفساده، وما ذلك إلا لأنهم يخالفون الكفار، فليسوا مثل الكفار. كافر إذا أدبر ولا هاربا في المعركة يقتل، والأسير كذلك من الكفار. الأسير إما يقتل وإما يفتدي بمال، وإن رأى الوالي المسلم أن يطلقه بدون مقابل فعل.
ولا يجاز على جريحهم ولا تغنم أموالهم.
لا، هذه أحكام خاصة بالبغاة، لا يقتل أسيرهم ولا يجهد على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تغنم أموالهم، لأنهم ليسوا كفارا وإنما هم بغاة معتدون يريدون الفساد في الأرض، فأذن الشرع في قتالهم بل أمر بقتالهم، جميع المؤمنين، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأبسطوا، إن الله يحب المبسطين، إنما المؤمنون إخوة. فأثبت لهم أخوة الإيمان.
الفصل الأخير في حقوق الراعي والرعية. وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله.
نعم، طاعة الأئمة الذين هم ولاة المسلمين، سواء ولاية عامة أو ولاية خاصة من قبل الوالي العام، تجب طاعتهم وتحرم مخالفتهم، إلا أنهم لا يطاعون في معصية. ووجوب طاعتهم بنص القرآن والسنة. أما القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفسر المفسرون أولي الأمر بولاة المسلمين، أي حكام المسلمين وعلماء المسلمين. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على طاعة ولي الأمر، لأنه لا يقوم شأن الدين والدنيا إلا بوجود ولي الأمر. ولا تؤمن السبل وتحقن الدماء وتصار الأعراض إلا بوجود ولي الأمر، وهذا هو الغالب في حياة البشر. فقال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أي الوالي. وأمر بالصبر على جورهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم والجمعة وراءهم، وإن جاروا وإن ظلموا، طالما هم في دائرة الإسلام، أي مسلمون ويحكمون بأحكام الإسلام.
ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا.
نعم، لا يجوز الخروج على ولاة المسلمين بأي نوع من أنواع الخروج، لا خروج بالكلمة، والكلمة المراد بها التي فيها التأليب عليهم وفيها ما يوغر صدور الرعية على ولاة الأمر بتشويه سمعتهم وذكر مثالبهم ونشر معايبهم. ولو قال الخارجي إنه صاحب غيرة على دين الإسلام فإنه لا يصدق ولا يقر. فنصيحة الوالي لها طريقها الخاص، نصيحة سرية هادئة الغرض منها أن يقوم أن يسعى في صلاح الأمة بجلب الخير لها ودفع الشر في حياته في أمر دينها ودنياها. وفي الحديث: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، يعني هذا إن استطاع، وليأخذ بيده ولينصحه، فإن قبل فذا وإلا فقد برئ. فليست نصيحة الوالي كنصيحة الأفراد، فلا بد من سلوك الطريق الصحيح التي تضمن به المصالح. إذن لا يجوز الخروج عليهم بالكلمة ولا بالسلاح، ومن خرج عليهم بذلك أي بالكلمة أو السلاح فهو من الخوارج الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيهم إنهم كلاب أهل النار، كلاب النار. وقال هم شر قتلى تحت أديم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن قتلهم أي الخوارج وطوبى لمن قتلوه. ولم ينقطع هذا السمت من الناس الخوارج بل يوجد عبر تاريخ الزمان والمكان، ولكن لا يفلحون بل هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما طلع قرن قطعه الله حتى عد 20 قرنا. نعم.
ويجب الصبر على جورهم.
هذه العبارة
السابقة. ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا.
ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة
ولم يظهروا كفرا بواحا.
ولم يكفروا كفرا بواحا بهذين الشرطين. أي لا يجوز الخروج على الوالي المسلم ما دام يقيم الصلاة في رعيته. تبنى المساجد ويؤذن للصلوات الخمس ويؤم المسلمين أئمة هدى ويأمر الوالي المسلم بذلك، هذه إقامة الصلاة. و لم يروا كفرا بواحا أي لم يكفر الوالي المسلم كفرا ظاهرا بواحا بمعنى ظاهرا جليا لا خفي، فعندئذ لا ولاية له على المسلمين. إذا منع الصلاة من شعبه ولم يهتم بها ولم تبنى لها المساجد وأظهر الكفر الصريح فلا طاعة له ولا بيعة في أعناق المسلمين. ثم ماذا؟ لا حرج من الخروج عليه بشر. والحالة هذه عند الكفر البواح لا حرج من الخروج عليه بشر، أن تؤمن الفتنة على الدماء والأعراض والأموال. فإذا رأى أهل الحل والعقد بأن الخروج عليه وهو كافر سيتراق بسببه الدماء وتنتهك الأعراض فإنهم يمهلون ولا يخرجون ويعدون العدة لذلك حتى وهو قد كفر كفرا ظاهرا جليا، فلا يخرجون عليه إلا بهذا القيد. نعم.
ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم.
نعم، يجب الصبر على جورهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. إذا جار الولاة المسلمون فظلموا بعض أفراد شعبهم أي بعض الرعية بأخذ مال أو سفك دم، فإن الواجب على الرعية الصبر ومعالجة الأمور بالتي هي أحسن للتخلص من الأذى، ولا يفتحوا بابا تكثر فيه تسفك فيه الدماء وتنتهب فيه الأعراض وتنهب فيه الأموال، بل الصبر الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال اصبر أطع اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله، وقال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، إلى غير ذلك من النصوص. وما ذلك إلا لما يترتب على سوء التعامل مع الوالي المسلم من الشر المستطير، من هتك عرض وسفك دم ونهب مال وفوضى في المجتمعات. نعم.
وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظلم وحفظ ثغورهم.
هذا على الوالي، على الوالي حقوق لرعيته أن يذب عن المسلمين ويدافع عنهم أعداء الله وأعداء الإسلام من أصناف الكفرة والبغاة والمعتدين عموما، وأن أعد
وكف يد الظلم، الذب عن المسلمين وكف يد الظلم،
وكف يد الظلم، ظلم السفهاء الذين يحرصون على ظلم الغير لا سيما إذا كان ضعيفا، فالوالي المسلم يأخذ على يد السفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولتأخذوا على يد السفيه ولتأطروه على الحق أطرا. وفي رواية: على يد الظالم. وصاحب القدرة هو الوالي المسلم ونوابه في الإقليم، فتقام الحدود والتعزيرات والتأديبات والكف، كف الظلم بجميع أنواعه. هذا من الحق على الوالي المسلم.
وحفظ ثغورهم،
وحفظ الثغور، الثغور الجوانب والحدود مع الأعداء والمعتدين، حتى ولو كانوا من جملة المسلمين وهم أعداء بعض لبعضهم لبعض، وجب على الوالي المسلم في الإقليم أن يحفظ حدود رعيته ويجعل عليها حراسا أمنا بقدر الاستطاعة، يردون بغي الباغي وطغيان الطاغي وظلم المعتدي. وكم من الأجر الوفير لمن يحرص في الثغور.
وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال، وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال.
نعم، أي تحكيم شرع الله فيه في الأبدان كإقامة الحدود، وفي الأموال كرد المظالم، وفي كل جانب من الجوانب يحكم شرع الله فيهم تأديب المعتدي وردع السفيه، رد المظالم إلى أهلها، سجن السفيه ونحو ذلك من الأعمال التي تضمن بها المصالح، مصالح الدين والدنيا.